أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاؤنا الثاني عشر من لقاءات شرح كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: النوع الخامس والعشرون كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب شيئا عني سوى القرآن فليمحه. يوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة رضوان الله عليهم أن لا يكتبوا شيئا غير القرآن الكريم، وأن من كتب شيئا غير القرآن الكريم فليقصد إليه بالمحو، يعني يمسحه. وهذا الحديث صحيح، ولكن هو في مرحلة من مراحل الإسلام، في مرحلة من مراحل الإسلام متقدمة، يعني في بدايات نزول القرآن الكريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يختلط القرآن بغيره، فلهذا أمر ألا يكتب شيء سوى القرآن الكريم. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك، يعني كراهة كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين، هكذا ورد عنه. لكن هل صح عنه أن يختلط القرآن بغيره؟ فلهذا أمر ألا يكتب شيء سوى القرآن الكريم. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك، يعني كراهة كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين، هكذا ورد عنه. لكن هل صح عنه؟ هذا مما يحتاج إلى دراسة للأسانيد التي ورد بها هذا الكلام عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سواهم من العلماء، خاصة وأن هذا رأي مرجوح. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله، علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جماعة من الصحابة، هؤلاء كلهم صحابة. قال: في جماعة من الصحابة والتابعين. إذن فها هنا مذهبان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه ابن الصلاح. بعضهم يقول كتابة غير القرآن لا تجوز، وبعضهم يقول كتابة غير القرآن جائزة. إذن فالحديث هل يكتب أو لا يكتب؟ أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جواز ذلك، قد صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وصح عن كثير من صحابته. وأما ما روي عن بعضهم من غير ذلك فله توجيه، فمنه ما لم يصح ومنه ما صح ولكنه محمول على أن ذلك الصحابي بلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولم يبلغه إذنه صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. أبو شاه واحد من الصحابة، حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة طويلة، فكأنه استكثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وخشي ألا يصل إليه ويحفظه ويتقنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له بعض الصحابة شيئا من هذا حتى ينذر به قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب لأبي شاه. كلمة اكتب لأبي شاه وهو في الصحيحين، وهو في الايه؟ في الصحيحين، حديث صحيح، هو مقدم على الحديث الآخر، مقدم لماذا؟ لسببين اثنين. السبب الأول أن هذا الحديث أصح من الأول، فقد وجه إلى الأول طعن بأنه موقوف أو مرفوع، وعلى الحديث الأول بالإيه؟ بالوقف، وعلى بالوقف يعني أنه من كلام أبي سعيد رضي الله عنه الصحابي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه في صحيح مسلم، حتى لو قلنا بأنه في صحيح مسلم فالحديث الآخر في الصحيحين ولم يتوجه إليه ذلك الطعن فهو أولى منه بالقبول. السبب الثاني الذي يترجح لأجله الحديث الثاني أنه حديث متأخر، حديث متأخر، فهو في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقولونها ولا يزالون. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه يعني ولعل الإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض يعني مشهور، شائع يعني معروف، ذائع يعني يعني معلن، من غير نكير يعني كأن هذا صار اتفاق العلماء ولا يخالف في ذلك أحد من الناس. إذن فقد قلنا أكثر الصحابة على القول الراجح وهو الجواز، وهو القول الصحيح الذي أجمع عليه أئمة الإسلام وفقهاؤهم فيما بعد. قال: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب. يضبط، ما معنى يضبط؟ معناه أنه يكتب ما يجعل هذا الكلام ظاهرا واضحا لا يقع في قراءته لبس، هذا معناه. قال: نقطا يعني عن طريق وضع نقطة أو نقطتين تحت أو فوق وهكذا، وشكلا، شكلا معناها إيه؟ معناها بالتشكيل، يضع الفتحة والضمة والكسرة وهكذا. وإعرابا، الإعراب هذا يتعلق بخواتيم الإيه؟ الكلام. وربما يريد كلمة إعراب، يريد بكلمة إعراب الإبانة والإظهار، يعني أن يبين الحرف ويظهره، فالكلمة لا يلصقها بالكلمة والحرف يغاير الحرف الآخر. فأحيانا بعض الناس تكتب الجيم كما تكتب العين، فالجيم شيء والعين شيء، وكذلك الحاء والخاء والجيم مثل بعضها، فيحاول أن يبين ويوضح ويظهر كتابته. قال: على ما هو المصطلح عليه بين الناس، يعني يتبع في ذلك الرسم الذي عرفه الناس، والنقط الذي عرفه الناس، والشكل الذي عرفه الناس، لا يخترع لنفسه ضبطا آخر غير ضبط الناس، لأنه يكتب الآن للناس لا لنفسه. قال: ولو قيد في الحاشية لكان حسنا، يعني ولو أنه مثلا جاء على كلمة من الكلمات مشكلة فكتب في حاشية الكتاب، يعني في جهة من جهات الكتاب التي تكون فارغة، وكتب ضبط هذه الكلمة، وقد كانوا يفعلون ذلك، حتى إنهم يكتبون تحت كلمة أبي حمزة حتى لا تختلط بكلمة أبي جمرة، يكتبون تحت الحاء كلمة حور عين، حور عين، يعني يشيرون إلى أن هذه حاء وليست جيم، حتى لا يدخل حديث هذا في هذا، وقد كان كلاهما يروي عن ابن عباس رضي الله عنهم. قال: وينبغي توضيحه، يعني أن يكون خطه واضحا، خطه بينا، خطه جميلا. قال: ويكره التدقيق، أن يكتب بخط دقيق صغير يصعب عليه أن إيه؟ يصعب عليه أن يعرفه هو فضلا عن غيره. قال: والتعليق في الكتاب لغير عذر، يكره كذلك أن يكتب شيئا في الكتاب ليس من الحديث، كمثل مثلا شرح للحديث، أو كمثل كلام آخر يتعلق بهذا الحديث ولكن ليس منه، لغير عذر. أما إذا كان لعذر فإن ذلك لا يكره. لماذا؟ كل هذا حتى لا يختلط شيء بشيء، كلام آخر يتعلق بهذا الحديث ولكن ليس منه، لغير عذر. أما إذا كان لعذر فإن ذلك لا يكره. لماذا؟ كل هذا حتى لا يختلط شيء بشيء، وحتى لا يضيق على الحديث في الصحيح. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقة. حنبل هذا ابن عم الإمام أحمد بن حنبل، يعني مسمى على اسم والد أحمد. وقد رآه يكتب دقيقة لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه حين تحتاج إليه، يعني بعد ما تكبر ويكون نظرك قد ذهب فتحتاج إلى قراءة خطك، فلا تقدر لأنه يكون إيه؟ يكون دقيقا صغيرا لا تستطيع تمييز حروفه من بعضها. قال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، يعني إذا انتهى من الحديث الأول وضع في الآخر دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد ابن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري، أنهم كانوا يفعلون هذا، إذا انتهى من الحديث يجعل دائرة مغلقة بعد الإيه؟ بعد الحديث، حتى لا يدخل حديث واحد في الإيه؟ في الآخر. قال قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، للقائل هنا ابن كثير، قد رأيته في خط الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي وينبغي أن يترك الدائرة غفلة، يعني فارغة ما فيها إلا خط الذي يمثل الإيه؟ الدائرة فقط، يعني لا يسود داخلها لا يظلمها. قال فإذا قابلها، يعني عمل مراجعة بعد ذلك على الكتاب، يبدأ يعلم المراجعة أنه أتم رواية أتم، هكذا يصنع دائرة مستديرة ليس فيها إلا الخط الخارجي الذي يحدد أن هذه دائرة فقط، مش الدائرة عبارة عن خط دائري، هكذا. فإذا انتهى من الحديث الأول وصنعها وكتب الحديث الثاني وانتهى من الكتاب أو من الصفحة وأراد أن يراجع الكتاب، يعمل مقابلة بين الكتابين، يعمل مطابقة بين الكتابين، لأنه قد ينسى في الكتابة الأولى أثناء النسخ ينسى شيئا في الكتابة، ففي هذه الحالة يعمل إيه؟ يعمل مراجعة، المراجعة تؤكد له أن ما كتبه صحيح أو تستدرك له على شيء يكون قد نسيه، فيأتي هنا على الإيه؟ على الدائرة، فيحدد بأن يغلق هذه الدائرة، يعميها يغميها، يجعل في داخلها تظليلة علامة أنه راجع هذا الحديث، وهكذا إلى أن ينتهي من الكتاب. قال فإذا قابلها نقط فيها نقطة. قال ابن الصلاح ويكره أن يكتب عبد الله ابن فلان، فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول السطر، بل يكتبهما في سطر واحد إن كان يروي عن من اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو هكذا ممن عبد اسمه لله تبارك وتعالى، فيكتب عبد في أول السطر والله بعدها، عبد في وسط السطر والله بعدها، لكن لا يكتب عبد في آخر السطر ويكتب الله في أول السطر الذي يليه. قال ابن الصلاح ويكره أن يكتب عبد الله ابن فلان، فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول السطر، بل يكتبهما في سطر واحد. قال وليحافظ على الثناء على الله، اكتب الله، اكتب جل جلاله عز وجل سبحانه وتعالى عز شأنه جل وعلا، وهكذا. قال والصلاة والسلام على رسوله صلى وسلم عليه. قال فلا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا، بمعنى أنه إذا قال ذلك أثيب، وإذا كتب ذلك أثيب، وإذا نقله ناقل منه أثيب، وإذا قاله قارئ بعده أثيب، يأخذ ثواب هذا كله ويكون في ميزان حسناته. قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية، يعني كتب كما بلغه ولم يغير من ذلك شيئا، كتب كما بلغه ولم يغير من ذلك شيئا. قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي نطقا لا خطا، لأن الإمام أحمد له مذهب عسير بعض الشيء سيأتي معنا بيان بعضه الآن، وهو أنه كان إذا كتب النبي لا يبدلها بالرسول، وإذا كتب شيخه الرسول لا يبدلها هو بالنبي. نعم هو لا يرى ذلك حراما، ولكنه يرى ذلك أولى، يراه أولى ألا تبدل شيئا، فكأنه والله أعلم ترك الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم كتابة، لأنه نقل مثل ما وجد في خط الشيخ. هذا فيما وجد مما لم يفعله، أما فيما كتبه هو بخطه من تأليفه وتصنيفه هو، فقد التزم فيه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وكان يصلي على النبي، يعني فيما نقل من الرواية مما لم يكن فيه صلاة على النبي مخطوطة لا يخطها، ولكنه ينطقها فيقولها لفظا ولا يكتبها خطا. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة، يعني تامة لا رمز، يعني يكتبها كاملة، صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يكتب صاد، وبعض الناس يكتب صل، بعض الناس يكتب صل عم، يعني صاد من صلى، ولام من الله، وعين من عليه، وسين من سلمة أو ميم من سلمة، فيكتب كلمة صل عم، يعني نحت، رمز للإيه؟ رمز للجملة، ويكون منها كلمة واحدة. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، بل يقول عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال صلوا عليه وسلموا، لم يقل صلي ولم يقل سلم فقط. ومذهب المتأخرين من العلماء من عند النووي إلى يومنا، يقول العلماء فيه إن إفراد الصلاة على النبي دون السلام مكروه، وأن إفراد السلام على النبي دون الصلاة مكروه. تمام؟ قال: يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة، وهكذا تنبغي أن تقرأ كذلك حينما يقرأ القارئ، لا يقول صلى الله عليه وسلم، لا يقول هكذا، ولا يقول صلى الله عليه وسلم وافق، لا، تمام، ولا يمر عليها مرورا، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من البركة في حياة الإنسان كبيرة. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد ومع نفسه أو غيره من موثوق به ضابط، بمعنى يقابل، معناها يراجع، يعني بعدما كتب أو كتب له لا بأس من الأمرين أن ينسخ هو أو ينسخ له غيره، لكنه لا يعتمد على هذا، فلربما انتقلت عينه من سطر إلى سطر لكلمة متشابهة بينهما، فيسقط بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهذا يستدرك بإيه؟ يستدرك بالإعادة، بالمراجعة، بالمطابقة، بالمقابلة. قال: ومع نفسه، يعني هو يضع أمامه الأصل ويضع تحته النسخة ويمشي سطرا بسطر يراجع بنفسه، أو أن يعطي الأصل لواحد، إعادة، بالمراجعة، بالمطابقة، بالمقابلة. قال: ومع نفسه، يعني هو يضع أمامه الأصل ويضع تحته النسخة ويمشي سطرا بسطر يراجع بنفسه، أو أن يعطي الأصل لواحد أو النسخة ويمسك هو بالآخر ويقرأ عليه ذاك أو يقرأ هو، بحيث أنه يكونوا إيه؟ لكن أن يكون هذا الآخر موثوق به، ضابط، متيقظ، ليس مغفلا، تمام، بحيث أنه هو إيه؟ أنه هو يكون على ثقة من أنه يراعي كل كلمة في الكتاب. قال: ومن الناس من شدد وقال: لا يقابل إلا مع نفسه. لماذا؟ حتى يكون على ثقة من عمله، هو لا يضمن آخر مثله. قال: هذا مرفوض مردود، يعني هذا من التشدد الزائد عن اللزوم، إذ قد يحصل للإنسان المراجعة والضبط والمقابلة بغيره. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة، يعني المعتادة والخاصة، ما أطال الكلام فيه جدا، يعني في كتابه المقدمة اللي هو مختصر هذا الكتاب، مقدمة علوم الحديث، تكلم فيها على التخريج، والتخريج معناه أن يكتب الساقط في الحواشي أين يكتبها وأية حاشية هي وكيف يكتبها وما الذي يصنعه بداخل الكتاب مع الحاشية، حتى يقول إن هذه الكلمة هي الكلمة الساقطة عن كلمة كذا بين كذا وكذا، يعني اهتم بالكلام على هذا. وأيضا التضبيب معناه أن يعلم بعلامة يفهم منها أن هذا خطأ، لم يمر علي أنا، وإنما هو خطأ أغيره لأنه رواية، وأنا أضع الآن لكم علامة على هذا الضعيف المريض الفاسد لأعلمكم أني أروي هكذا، وإن كان الصواب عندي. فيضع كلمة تفيد الإيه؟ التمريض، هذا معنى التضبيب. تمام. والتصحيح أن يكتب فوق الكلمة صح، بمعنى إذا جاء على كلمة مشكلة ربما خطر في بال القارئ لكتابه أن هذه الكلمة خطأ، فهو يقول له لا، هذه الكلمة صواب. كما مر في الكلام معنا في قلب الأسانيد أو في رواية الآباء عن الأبناء، أو في رواية الكبار عن الصغار، الأكابر عن الأصاغر، فهذا كله مما قد يجوز القارئ لكتاب هذا الطالب أو هذا الشيخ أنه خطأ، فيظن خطأه، فيقول له هذا صح، يكتب كلمة صح فوق إيه؟ فوق الكلمة، وغير ذلك من الاصطلاحات. قال: وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، وأنها حاء مهملة، يعني ليست خاء ولا جيم، إنما هي حاء مهملة. ما معنى مهملة؟ يعني ليس عليها أحرف. قال: ومن التحويل أو الحائل بين الإسنادين، يعني ليست معناها غير ذلك، إنما معناها الحائل، يعني تعلم الإسناد الأول أن انتهى وتبدأ الإسناد الثاني، هذه الحاء. أو من التحويل، التحويل يعني تتحول في هذا الإسناد من صاحب الكتاب أو من راوي معين إلى رواية أخرى تعضدها وتقويها وتشد من أزرها. قلت، ولذلك هو حقق أنها إيه؟ أنها حاء. قال: خاء معجمة، يعني بنقطة، أي إسناد آخر. كلمة خاء توهموا أنها إسناد آخر، على الرغم من أنك إذا نظرت فيها فتجدهم يذكرون نصف الإسناد فقط ويقولون حاء، هنا لم ينتهي الإسناد ليبدأ إسناد آخر، وحينما يذكرون الإسناد الآخر ربما يذكرونه من بداية المصنف، وربما يذكرونه من عند واحد من الرواه الذين يذكر عنهم المصنف. تمام. إذا فليس إسنادا كاملا، فهو ليس إسنادا آخر، وإنما هو تحويل في الإسناد، كأن يروي عن شيخ والشيخ يروي عن شيخ ثاني، والشيخ الثاني يروي عن اثنين، مرة يروي عن هذا بإسناد إلى النبي، ومرة يروي بهذا بإسناد عن النبي، فهو يذكر الإسناد المشترك والأول والثاني والثالث نفسه وإيه وشيخه وشيخ شيخ، ويأتي على الثاني فيذكره ثم يقول حاء ويذكر الإسناد الآخر. قال: والمشهور الأول اللي هو إيه؟ حاء من التحويل، وحكي الإجماع عليه، يعني ورد أن بعض العلماء قال هذا مما أجمع عليه علماء الحديث. النوع السادس والعشرون: صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، يعني بدون كتاب، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي. قال: واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، يعني أن يثبت عند الطالب أو الطلاب أن هذا الشيخ سمع هذا الكلام، ولا يشترط أن يكون ذلك من إيه؟ أن يكون ذلك من إلقائه عليهم حفظا. قال: وإن كان بخط غيره، حتى ولو كان الأصل الذي يمسك به ليس بخطه وإنما هو بخط غيره، لأن ربما كان أيامهم أمي ويحفظ، أمي لا يكتب وإنما يحفظ، ثم إنه يأخذ من غيره أصلا يكون عنده، فلا ربما نسي يأمر غيره أن يقرأ له ليتذكر أو ليراجع عليه بواسطة من يقرؤون عليه. قال: وإن غابت عنه النسخة، حتى ولو غابت عنه النسخة كذلك، طالما أننا علمنا أنه سمع فنسمع منه ما سمعه. قال: إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير، فهذا متوسط، الرأي الأول مفرط مشدد. الرأي الثالث قال: وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، يعني لم يحصل لها عملية المراجعة، وإنما ضحك عليهم النساخ. نساخ كانوا ينسخون ويبيعون، فالناسخ ينسخ محتاج بعد كده يقابل وبعد كده يبيع النسخة، وصاحب النسخة يطابق أيضا ليعرف إذا كان الناسخ ضحك عليه فترك شيئا، وليستوثق لنسخته أنها مراجعة على الأصل لم ينخرم منها شيء. فإذا كان كذلك فبها ونعمة، وإذا لم يكن يستدرك ما فاته. لا، هؤلاء سلموا للنساخ، والناسخ بائع يريد أن ينجز أي شيء في أي وقت، تمام؟ بعضهم لا شك يريد ذلك. قال: وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك، من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه، يعني بدون ما يتحقق إذا كانت كذلك أو لا، يقول له اقرأ، فيقرأ الطالب والشيخ يسمع، وفي النهاية يجيزه وهذا يسمع، وفي النهاية يجيزه وهذا بلا شك مجروحين، هذا بلا شك من المجروحين. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، وهذا تفريط. إذن فالمسألة عندنا لها طرفان ووسط، الأول إفراط والثاني توسط والثالث إفراط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والإيه وخير الأمور أوساطها. فالتوسط وهو أن نقبل به إذا ما تأكدنا لصحة سماعه، هذا كاف، قرأ علينا من الكتاب، قرأ من حفظه، قرأنا نحن عليه وهو ضابط لما يقرأ عليه، هذا كله جائز. فرع: قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير الكفيف أو البصير الأمي، يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا معناه أن الضرير لم يرى، وأن البصير الأمي بمنزلة الضرير في مسألة كتابة الحديث، هو كذلك لا يرى، إنما كلهم يعتمدون على الحفظ والسماع. قال: إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها، هذا معناه أنه كتب له وهو لا يحفظ. أما إذا كان يسمع من حفظه، اسمع من حفظه، الضرير الكفيف الأعمى إذا حدث من حفظه خذ من حفظه، والأمي إذا حدث من حفظه خذ من حفظه، أما إذا أعطاك كتابا وقال هذا سماعي فكن في شك منه. لماذا؟ لأنه لا يراه، لأنه لا يثبته، لأنه لا يدري زاد عليه شيء أم لا، صحيح؟ قال: فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها، وكأنه لما منع لما رجح المنع قدمه فقال منهم من منع ومنهم من أجاز، كأنه يميل إلى المنع. فرع آخر: من كتابه كأن عرفت مثلا فيه خط الشيخ الذي أجازه، أو خط ناسخ الأمين من طلاب الحديث وحفاظه، أو عليها إثبات سماع الشيخ مع إمضاء شاهدين يشهدان بهذا، أي الطريقة من الطرق قابلت عليها وتوسقت منها لك أن تروي عنه بهذا الكتاب، يدفع إليك الكتاب وأنت الذي تقرأ، وفي النهاية يقول لك أجيزك كده أنت قرأت عليه عرضا. فرع آخر: إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، وجد نسخة هي أيضا من صحيح البخاري لكنها ليست مقابلة على نسخة وأصل الشيخ الذي يروي عنه، قال: أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، يعني لم يجد أصل سماع الشيخ في هذه النقطة، ها في هذه النسخة الجديدة لم يجد أصل سماع الشيخ، لكنها أو لم يجد أصل سماعه هو، بمعنى أنه بحث عن نسخته التي سمع فيها على الشيخ وكتب أنه سمع، ومضى الشيخ مثلا له وقع له أو شهد شاهدين، أخذ يبحث عن هذه النسخة فلم يجدها ثم وجد نسخة أخرى مكانها، قال: لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، نفسه مطمئنة، بمعنى غلب على ظنه أن هذه النسخة نسخة صحيحة. لماذا يغلب على ظنه؟ وافق ما في النسخة ما في ذهنه من بقايا حفظه ومراجعته وكتابته على الشيخ، لأنه سبق له أن سمع هذه الأحاديث وكتب هذه الأحاديث، وقد كان فيهم الحفظ وقد كان فيهم الفهم أعلى والضبط أعلى من الآن. قال: فحكى الخطيب، يعني في حالة ما إذا كان مطمئن إلى النسخة، قال: فحكى الخطيب عن ومنهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ الفقيه، يعني كأنهم يريدون له أن يصل إلى مرحلة اليقين ليس إلى مرحلة الطمأنينة فقط. قال: وحكى عن أيوب ومحمد ابن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قلت: وإلى هذا أجنح، والله أعلم. وإلى إيه؟ ها، وإلى الأخير. طالما أنه يقول وإلى هذا، هذا يشار بها إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور هو الترخيص، أنه طالما اطمأنت إليه نفسه ورجح عنده أنها أنها من الأصل وأنها صحيحة، وكان واثقا من ذلك أو غلب على ظنه ذلك، فيجوز. قال: وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح ابن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه، بمعنى أن النسخة لن تتغير كل التغير عن الأصل، لأنها نسخة من البخاري والأصل أصل كتاب البخاري، فالأشياء الطفيفة التي ستحصل تجبر بالإجازة، بمعنى أن الشيوخ لما يجيزونك في كتاب يكتبون هكذا: أجزت فلانا بكتاب كذا وبما صح لي روايته من الأحاديث، وبما صح، يعني أجازك إجازة عامة وأجازك بما سمعت إجازة خاصة. يقول: أجيز له أن يروي عني موطأ مالك إجازة خاصة وما أرويه عن شيوخي عامة، يعني هنا الآن إيه؟ أجازه بكل ما يروي. فإن كان له مثل هذا عن شيخه فإن هذه الإجازة العامة تجبر الإيه؟ تجبر الحروف التي لم يسمعها هو على شيخه، وهي من صحيح البخاري، والشيخ يروي صحيح البخاري. فرع آخر: إذا اختلف الحافظ وكتابه، هو يحفظ وأيضا يكتب، وجاءه حديث هو يحفظه على وجه ووجده في كتابه على وجه آخر، اختلفت فيه كلمة أو جملة، قال: فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه. يعني إن كان يعتمد على الحفظ من خلال الكتاب يبقى يرجع للكتاب، لأن الكتاب هو الأصل، فالراجح هنا هو الكتاب. يعني أنا كتبت الكتاب أولا ثم حفظت الكتاب واختلط علي حديث، أرجع إلى الكتاب، الكتاب هو الراجح. قال: وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. أنا كنت أحفظ لكن ليس من هذا الكتاب، ثم جاءني هذا الكتاب بعد ذلك وليس حفظي منه، إذن فأرجح ما عندي أنا في حفظ. قال: وحسن أو وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، يعني يقول: هذا من حفظي وقد وجدت في كتابي كذا وكذا، كما روي عن شعبة، ذكر ذلك عن شعبة بن الحجاج، روى الحديث من حفظه وقال: إنه يختلف عما في كتابي في كذا وكذا، أمانة. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. يقول: وفلان يخالفني فيروي كذا وكذا، يعني يقول ألفاظ غير الألفاظ التي قلتها لكم أنا، والله أعلم. فرع آخر: لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، يعني وجد إثباتا بأنه سمع الكتاب الفلاني وهو لا يتذكر أنه سمع هذا الكتاب. قال: فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية. لماذا؟ لأنه لا يتذكر الآن أنه كان من حضور هذا المجلس، وإن كان رأى على كتابه أنه حضر هذا المجلس وأنه حضره وقت كذا وكذا وأنه سمعه حضره وقت كذا وكذا وأنه سمع من حديث كذا إلى حديث كذا، ها، لكنه لا يتذكر هذا، حتى ولو رأى ذلك بخط غيره وغيره هذا موثوق به أو وجده في محضر سماع هذا الكتاب، هو لا يقول هذا. هذا رأي من آراء العلماء، ذكر عن مين؟ عن أبي حنيفة وعن بعض الشافعي. قال: والجادة من مذهب الشافعي، يعني الذي عليه جمهور العلماء من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف يريد أن يقابل أبا حنيفة. أبو حنيفة مذكور في الرواية الأولى، محمد بن الحسن وأبو يوسف تلمذ أبي حنيفة. قال: الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، اعتمادا على ما غلب على ظنه، يبقى الراجح هنا أنه يجوز. طب لماذا؟ قال: لأنه يغلب على ظنه ذلك بالكتابة، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه كذلك لكل حديث، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه، هو لما يسمع عن الشيخ كتابا كاملا. هل في كل حديث من أحاديث البخاري وهو يتجاوز مثلا 2000 حديث هل يتذكر، أو 7000 حديث يعني بالمكرر، هل يتذكر موقف الشيخ في كل حديث؟ هل يتذكر الموضع الذي سمع في كل حديث؟ هل يتذكر عند كل باب ما الذي حصل في أثناء هذا، أن الشيخ سعل أو أن الشيخ عطس أو حصل مثل كذا؟ هو لا يتذكر ضبط كل حديث، فكذلك يغتفر في العموم، فيغتفر في العموم، فكما اغتفر في هذا فيغتفر في نسيانه للضبط المجلس تذكرا وإن ضبطه كتابة. فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى، الراوي إذا روى الحديث بالمعنى، فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فأنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفة. الذي لا يعرف العربية ولا يعرف معاني الألفاظ، هذا إذا روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وجاء آخر فرواه عنه بمعناه، أخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المعنى الذي قصده تماما. فهنا منع العلماء الذين لا يعرفون، منع العلماء الرواة الذين لا يعرفون معاني الألفاظ وما يضبط ما قصده النبي وما أراده وما هدف إليه من خلال اللفظ، منع هؤلاء من الرواية. وأما إن كان عالما بذلك، يعني عالما بالمعاني الموجودة تحت الألفاظ، بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها، بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها، يعني بالمعاني التي تؤدي إليها هذه الألفاظ وبالإشارات التي تفهم من خلال هذه الألفاظ. قال وبالمترادف من الألفاظ، يعني يستطيع أن يضع كلمة مكان كلمة من دون أن يخل بالمعنى العام للحديث. قال ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها. إذا ذكرت حديثا من الأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأردت أن تبحث عن الأماكن التي روي فيها، هو مثلا مذكور في البخاري 7 مرات، تجده مرة بلفظ ومرة بلفظ آخر ومرة بلفظ ثالث، فهذا ليس معناه أن النبي قال 7 مرات أو أنه ذكر 20 مرة ب20 لفظ أنه بهذا قد قاله النبي 20 مرة. لا، ليس في كل مرة تستطيع أن تقول إن المجالس تعددت أو إن الرواية تعددت، لا، بعضها تجزم أنه حصل مرة واحدة وأن التصرف ليس من النبي وإنما هو من الرواه، هو بعضهم رواه على المعنى. لكنك إذا طابقت بين الروايات وجدت أنها جميعا بمعنى واحد، اختلفت الألفاظ ولكن المعنى واحد. قال فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة، متباينة في اللفظ ولكنها ليست متباينة في المعنى. هذا طبعا إذا كان كل الرواة لهذا الحديث ثقات ولا ثقات ضابطون، ثقات ضابطون إذا كانوا ثقات ضابطين. طيب هذا هو الشرط الوحيد؟ لا، يشترط مع ذلك شرطا آخر. شرط الأول قلنا أن يكون عالما بما يحيل الألفاظ، بما يحيل المعاني. الشرط الثاني هو أن يكون ذلك في غير الألفاظ المتعبد بها شرعا، بمعنى أن يكون مثلا ذكرا من الأذكار التي تطلب في كذا وكذا من الأحوال أو الصلاة أو كذا، فهذه لا يكون فيها الإيه؟ لا يكون فيها الرواية بالمعنى. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وفيه آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره للبراء رضي الله عنه ثم سمعه منه، قال اذكره يا براء، فذكره البراء فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت، بدل ما يقول وبنبيك قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي لا ونبيك، لا وإيه وبنبيك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام في الألفاظ المتعبد بها راجعه إلى التزام اللفظ المذكور دون خلل. قال ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. يقول إن بعض العلماء راعوا ما حدث بعد ذلك من تغيير في بعض المعاني نتيجة تغيير الألفاظ، فمنعوا منعا مطلقا، لم يقولوا يشترط فيه كذا ويشترط فيه كذا، قالوا لا هو ممنوع أساسا، يعني أن ينقل نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحروفه ولا يتصرف أي تصرف، هذا كلامهم، تشددوا في هذا، يقول وكان هذا الذي ينبغي، لكن الأمر خرج عن الإيه؟ خرج عن القدرة والطاقة. قال وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه، يعني يحتاطون للألفاظ التي ذكروها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولي؟ يعني بمعنى إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وأنت الآن تتحدث عن مسألة إيه؟ عن مسألة الحب في الله، فهل يجوز أن تختصر الحديث فتذكر الخصلة الثانية مع أول الحديث وتحذف الخصلة الأولى والخصلة الثالثة لأنهما ليس لهما علاقة بالموضوع الذي تتحدث فيه الآن؟ هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قولان للعلماء، منهم من قال هذا جائز ومنهم من قال هذا لا يجوز. قال فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري، يعني في كتابه صحيح البخاري جامع الصحيح، اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن. لماذا؟ لأن البخاري بوب كتابه على كتب وأبواب فقهية، يعني تتعلق بموضوعات محددة، فمثلا حديث أركان الإسلام الخمس يحتاج منه الصلاة في كتاب الصلاة، والصيام في باب الصيام، والزكاة في كتاب الزكاة، وهكذا يحتاج في كل مرة الحديث برواية معينة بإسناد آخر بلطائف يضعها، لكنه لا شك يحذف الحديث، يحذف من الحديث ما لا علاقة له في هذا الإيه الباب، تمام؟ فهذا ما يصنعه البخاري. قال وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، يعني يذكر الحديث برواياته كافة، يعني الحديث نفسه تام ورواياته أيضا يذكرها في نفس الموضع، وأسانيده كذلك يذكرها في هذا الموضع، ويعني يرتبه ترتيبا معينا، يرتب الحديث ترتيبا معينا، يجعل الأقوى فالقوي ما دون القوي من المتابعات والشواهد على هذا الترتيب. قال ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، بعض المغاربة في العلاقة بين أيهما أولى، صحيح مسلم أو صحيح البخاري، قالوا صحيح مسلم مقدم على صحيح البخاري. لماذا؟ ليس من حيث الصحة، ولكن من حيث جودة السياقة وحسن الترتيب وهكذا فقط، يعني راعوا مسألة التنظيم دون مسألة حتى إن مسلم يسهل الوقوف على الحديث فيه دون غيره من الكتب. قال قال واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري، لهذا ارتاح كثير من العلماء ومالوا إلى شرح مسلم بدل من أن يشرحوا البخاري، البخاري صعب لكن مسلم سهل لأن كل الأحاديث في موضع واحد. قال وبالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحد في هذا الموضع، فيأتي إيه بما بالنص الذي يحتاجه في الحديث. قال وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، مسألة الاختصار ومسألة الحذف هذه عليها جمهور العلماء. قال ابن الحاجب في مختصره مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، يعني إلا فيما يتوقف فهم المقدم على ذكر المؤخر، فلا يجوز أن يذكر شيئا في الحديث يتعلق به ما بعده فيحذف ما بعده، إذن فالمعنى هنا يبطئ، تمام؟ نعم. حذف بعض الخبر فتبقى مثل مثلا من يقول فويل للمصلين ويقف، أو يقول لا تقربوا الصلاة ويقف، وهو حذف الكلمة التي تفهمنا لماذا لا تقربوا الصلاة ولماذا ويل للمصلين. قال أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، إذا حذف الزيادة لأنه لا يدري هل هذه الزيادة صحيحة أم لا، شك فيها هل سمعها أم لا، فهو هنا يتوقف على قدر ما سمع. كان مالك مالك بن أنس صاحب المذهب رحمه الله يفعل ذلك كثيرا، يعني ما يشك منه ها يقف عنه، قال ما يشك فيه يقف عنه، بل كان قال بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، يعني إذا قال أنا سمعت هذا الحديث موصولا بروايته إلى الصحابي إلى النبي، أم سمعته من فلان فقط ولم يرفعه إلى النبي، فهنا يحصل له الشك، فماذا يفعل؟ يقول احتياطا وتيقنا، يقف عند المرسل المقطوع ويترك وصل الحديث. فكثير من هذه الموصولات المقطوعات والمراسيل والبلاغات التي في صحيح في القبيل شك فيه فاحتياطا آثر المقطوع ولم يذكر الوصل فيه. وقال مجاهد انقص الحديث ولا تزد فيه، يعني ان كنت تشك هل الحديث فيه زيادة ام نقص، لا ان كان تنقص من الحديث غيرك هيكمله، اما انك تزيد فيه فهتوقع الناس في شك، يبقى انت تعمل لا تزد في الحديث. فرع اخر ينبغي لطالب الحديث ان يكون عارفا بالعربية، عارفا بالعربية يعني باللغة العربية. قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحمت فيه كذبت عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث فصيحا مليحا، ذكره على لغة العرب في بنائه وإعرابه، في بنيته وإعرابه، فإذا جئت أنت فلحنت فهذا الكلام يجزم العارف أنه ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما التصحيف يعني أن يخطئ الإنسان في قراءة الكلمة أو قراءة اسم راوي معين، فدواؤه علاجه كيف تتجنب التصحيف أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق، يعني لا يقرأ من الكتاب وإنما يسمع، فكما يسمع يقول. قال وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور. معنى هذا أن الشيخ إذا ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثلا من كذب علي متعمد فليتبوأ مقعده من النار، علي متعمد فليتبوأ مقعده من النار، كلمة متعمدا حال، فهو قال متعمد، أنت سمعتها هكذا من شيخك، إذا رويتها كيف ترويها؟ تقول متعمد كما قالها الشيخ؟ لا، الصواب الذي عليه الجمهور أنك أنك ترويه على الصواب. قال وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قال يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا، وهذا خطأ، ولذلك قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب أتباع اللفظ أو اتباع اللفظ. وعن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي. إذن فهنا انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، منهم من يغير الكلام على الصواب، ومنهم من يرويه على الخطأ، ومنهم من يرويه على الخطأ ويبين الصواب بلفظه أو بالإشارة بعده كتابة إلى أن هذه هي الرواية هكذا جاءت والصواب كذا وكذا. قال ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، إن هو يصلحها يضبط الصواب. منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكتاني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، لأنه كان كثير المطالعة كثير العلم بفنون وعلوم شتى. قال وقد غلط في أشياء من ذلك أو غلط في أشياء من ذلك غلط، وكذلك غيره ممن سلك مسلك. قال والأولى، الأولى ماذا نفعل؟ الأرجح. قال والأولى، الأولى ماذا نفعل؟ الأرجح. قال سد باب التغيير والإصلاح، لا يصلح ولا يغير لئلا يكسر على ذلك من لا يحسن. وبالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على ذلك عند السماع. لماذا؟ رأيت أنا من يخطئ الإمام المحلي وكذلك السيوطي في تفسيرهما المعروف بالجلالين، يقول هو هنا يقول الآية تقول كذا، هنا الآية تقول كذا، وهي لا تقول هذا، المصحف الموجود في داخل الكتاب نفسه بخلاف هذا. وهذا أتي من قبيل جهله، لماذا؟ لأنهما حينما وضع هذا الهامش التفسير وضعاه على قراءة ورش ولم يضعاه على قراءة حفص. والآن المطابع حينما تضع هذا الكتاب تضع على هامش فيه قراءة حفص، فيه قراءة حفص. وهذا يأتينا كثيرا جدا في كتب النحو، أن تجد الشارح يشرح ويقول لك والقراءة كذا وفي قراءة كذا. حتى في الطبري في كتب التفسير تجد الطبري يقول وقرأ العامة بكذا وقرأ غيرهم بكذا ويشرح، فإذا هو يشرح على قراءة أخرى، مثلا ابن كثير مثلا يقرأ مثلا على قراءة ورش، والنص المكتوب أمامه أمامي أنا الآن يعني أمامي هو الإيه؟ هو قراءة حفص. إذن فلا يقصر، يقصر الإنسان لا يتجرأ على أنه يخطئ ويصوب بقلمه في الكتاب. طبعا هذا لما كان الكتاب يروى، أما كتابك الخاص فأنت حر فيه لكن تضر نفسك بلا شك. قال وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحشة، يعني الذي يسكت عن خفي السهل فلعل له وجه، أما اللي هو الإيه؟ الفاحش المنكر يغيره. قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته، يعني يترك رواية هذا الشيخ ويقول يلحن في الحديث، لأنه إن تبعه في ذلك يقول هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، بمعنى إذا سمعت كلامك هذا كأني أقرك أن النبي كان يلحن في الكلام، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. يقول أنا إذا أخذت كلام هذا الشيء وذهبت فبدلت الكلام الخطأ بالصواب، فمعنى هذا بدلت الكلام الخطأ بالصواب، فمعنى هذا أني إيه؟ أني لم أسمع هذا الكلام من هذا الشيخ، فيترك الرواية. قال فرع وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاق، فلا بأس بإيه؟ فلا بأس بإلحاق. وكذلك إذا اندرس يعني خفي بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى